فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم.
القاضي من أولئك الذين إن أردنا أن نعثر على أمثاله يجب أن نربي جيلا جديدا.
الكثير من أجل العلماء وأصحاب الطريقة الإلهية كانوا طلابا لديه.
أنا لا أعلم أي تأثير كان للمرحوم السيد القاضي على طلابه الذين كانوا ملتزمين في جميع نواحي الواجبات والمستحبات والشرائع.
كل من يتمتع في زماننا هذا وبشكل ما بالمعنويات التي ذكرناها فإنه قد درس على يد السيد القاضي بشكل مباشر أو غير مباشر.
للأسف في زماننا هذا نفتقر إلى السيد القاضي وأمثاله.
ذهبت إلى صحن أبي الفضل العباس وقرأت إذن الدخول عليه وأديت زيارته وصليت عنه، ودخل وقت صلاة المغرب فبدأتها، وفور تكبيرة الأحرام رأيت المشهد حول ضريح أبي الفضل قد تغير تماما، تبدل إلى صورة لا يمكن لذهني أن يتصورها ولا خطرت على قلبي. لقد نلت من الله التوفيق الذي صبوت إليه.
قال المرحوم آية الله نجابت في خلاصة كلامه ضمن حديثه عن أولياء الله أنه منذ صدر الإسلام ولحد اليوم وصل عدد قليل جدا من السالكين إلى المقصد وسلكوا الدرب حتى نهايته، من هؤلاء القلة القليلة في تاريخ الإسلام طيلة 14 قرنا هو المرحوم آية الله القاضي. ويقول المرحوم آية الله نجابت إنه أي القاضي لم يبلغ نهاية دربه.
كنت في المدرسة الهندية، كان هناك عارف معروف هو الميرزا السيد علي القاضي رضوان الله تعالى عليه، وكان نخبة من العلماء يأتون إليه ويصلون خلفه صلاة الجماعة، مثل السيد الحكيم والكلبيقاني رضوان الله تعالى عليه، والشيخ علي القمي المحدث الكبير. هؤلاء كانوا يأتون ويأتمون به في صلاة الجماعة.
العلامة الطباطبائي لا يكيل المدائح لأحد جزافا. حقا كان العلامة كذلك، ولكنه وصفه بالسيد الأجل، آية الحق، نادرة الدهر، العالم العابد، الفقيه المحدث، الشاعر الحاذق، سيد العلماء الربانيين، المرحوم الحاج علي القاضي الطباطبائي التبريزي، الذي كان أستاذ هذا الفقير في المعارف الإلهية والفقه والحديث والأخلاق. هذا كلام المرحوم العلامة الطباطبائي عن المرحوم السيد القاضي.
في مدينة النجف القديمة كان منزله جنب منزل أبي، وكنا نرى السيد القاضي كثيرا في الزقاق. كان رحمه الله، ولأن الجو كان حارا جدا، كان غالبا ما يفتح عباءته، وقد أمسك عصا بيده ووضع عمامة صغيرة على رأسه.
نعم، هكذا كان الأنبياء والأولياء والعارفون يأكلون طعام ويمشون في الأسواق، يمشون في الطرق كأناس عاديين ويكلمون الآخرين ببساطة. ولكن ما هو ذلك الظرف؟ ما هو ذلك السر؟ أين المقام العلمي لهؤلاء العظماء؟ وأين فهمهم التوحيدي؟ لا نعلم.
كان أولياء الله دائما مستورين ومستخفين، وكانهم أنفسهم يحرصون على ذلك، بحيث لا يظهرون ولا يكشفون لأحد أمرهم،
ولا يمكن لأحد إدراكه. فهذه أمور تتعلق بالغيب وتتطلب علما حضوريا، ونحن نقصر عن نيل التمر وهو في أعالي النخيل.
ولذا يصادف أحيانا أن تبرق بارقة فيشتهر أمر هذا الولي.
كان في النجف شخص يدعى الحاج جواد السمكري. كنا عندما يثقب سماورنا نأخذه له ليصلحه. ذهب مرة إلى مشهد لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. نعم، وفي مشهد
فقد جواز سفره فلم يستطع العودة. ذهب إلى دائرة جوازات السفر فلم يوافقوا أن يعوضوا له الجواز، وقالوا له إن لم تجلب جواز سفرك لا تحصل على تأشيرة خروج.
يقول جلست في الصحن المطهر مهموما مغموما.
وفي صحن الإمام الرضا عليه السلام رأى المرحوم آية الله القاضي فعرفه، فقد كان يراه في النجف ويسلم عليه، فاقترب منه وسلم عليه وسأله عن أحواله، وقال له لما اضطرابك وحزنك؟ فيقول له يا سيد لقد وقعت في هذه المشكلة ولم يساعدني أحد. فقال له لا عليك، اذهب اليوم إلى دائرة الجوازات إلى فلان وأخبره بما حصل فسيساعدك. فذهب هذا الشخص إلى الموظف الفلاني، قال فأصدر لي ورقة عبور.
وأنا أفكر ماذا أفعل يا إلهي، ضاع مني جوى سفري.
ما شاد شكرا مكنا.
عندما عاد إلى النجف رآه ذلك الرجل وهو في طريقه إلى منزله، فشكره على ما أسداه له في مدينة مشهد المقدسة، فقال له السيد القاضي: أنت مخطئ، لم أكن أنا كنت في النجف. فعرف الجميع بهذه القصة عن طريق هذا الرجل، وبالتدريج تعلق به الناس واشتهر بعد ذلك. بالرغم من أن المرحوم الطباطبائي هادئ جدا ويسيطر على مشاعره، ولكن عندما يذكر أمامه اسم المرحوم السيد القاضي يشعر جليسه تماما أن أوضاعه قد تغيرت.
كان من الأساتذة الذين إذا التقاهم متعطشون للمعارف يرتوون من معارفهم.
أثرت روحه المتعالية في المرحوم العلامة الطباطبائي إلى درجة بقيت معها آثارها لعدة سنوات على طريقة كلماته وحركاته وحتى سكناته.
وفي الحقيقة فإن الضائعين في وادي المراد، التائهين في وادي المراد، يجدون مرادهم لدى رؤيتهم لمثل هؤلاء الأفراد.
عندما كنت في مدينة قم سمعت عنه، وعندما ذهبت إلى النجف الأشرف تشرفت بلقائه.
بل إنهم يقولون عن أن المرحوم آية الله القاضي كان كما يقول حافظ: علي أن أصطاد العنقاوات. كان يصطاد العنقاوات، كان يأتي ويلقي نظرة على الطلبة الذين يأتون إلى النجف، ويعرف من منهم لديه استعداد خاص ويتمتع بذكاء خارق وذهن سليم ونقاء، عند ذاك يقصدهم.
وعندما قصدت النجف الأشرف لإكمال دراسة الدين كنت أجهل أوضاع النجف، لم أكن أعرف أين أذهب ولا ماذا أفعل. ويوم ما طرق بابي طارق ففتحته، فإذا بأحد علماء الإسلام الأجلاء قد سلم علي ودخل. كان وجهه جذابا وصبيحا، ثم إنه قال لي: على من يرغب في الدراسة في النجف أن يهتم إضافة للدراسة بتهذيب نفسه وتكميلها، وألا يبقى غافلا عنها.
وربت على كتفي وقال: بني، إن كنت ترغب في الدنيا فعليك بصلاة الليل، وإذا أردت الآخرة فعليك بصلاة الليل. ومنذ ذلك الوقت أحببت هذا السيد.
ولكن أولئك الذين كان يقبلهم كتلاميذ له كان ينظر إلى أعماق أرواحهم بتلك البصيرة الباطنية، ولا يختار من الطلاب إلا اللائق.
إن لم يكن مؤهلا فلا يختاره الأستاذ، كان يقصدهم دون دعوة أو يصرفهم دون دعوة.
كان يصرف طلابا يقول لهم اخرجوا لأنه لا لياقة لهم، فهو كان يعرف من له قابلية ممن عدمها.
رأيت في زمن السيد القاضي أنه أرسل رسالة شفهية للبعض أن قولوا لفلان ليحضر دروسي، كان يعرف عن بعد أنه يجب أن يأتي.
هؤلاء الأولياء لا يخبرون كل الناس، فقط يخبرون الذين لديهم القابلية على تحمل الكلام، لأنهم يفصحون على الأسرار الخفية، فلا يعلمون أي طالب. حتى أنني كنت شابا صغيرا، كنت أذهب وأجلس فيسكت، فقلت ذات مرة للمرحوم السيد القاضي: تكلم لنستفيد، خذ العلم من أفواه الرجال. قال لي: لا، فما زلت صغيرة.
يقول سماحة الشيخ نجابت في مذكراته حول السيد القاضي: في أول جلسة درس كاملة حضرتها للسيد القاضي قدس سره، تكلم بحماس منقطع النظير وتفضل علينا وكنا سعداء بذلك، وإثر التفاتته إلينا حلت عقدة لساني، فسألته: أستاذ، الوضع الذي ينتاب العارفين أهو حقيقة أم خيال؟ حملق في رضوان الله تعالى عليه وقال: لا تقل هذا الكلام، إن هؤلاء العقلاء لا يتلفون أعمارهم لأجل خيال تافه، إن قيمة الخيال لا تعدو الخيال نفسه، أي أن التوحيد الخيالي لا قيمة له. فإذا لم يدرك الشخص وحدانية رب العالمين بحقيقة وجوده، فلا فائدة جليلة من ذلك.
طلب من طلبته أن يدرسوا أولا الفقه والأصول، ثم بعدها يدخلون في مجال العرفان.
كان يؤكد بشدة على طلبة الحوزة وأهل العلم أن يدرسوا ويستمروا في دراستهم حتى نيل درجة الاجتهاد، كان يؤكد على هذا دائما.
إن لم يكن العارف مجتهدا، أولا يقال النادر كالمعقول. النادر هو ما يحدث حقا، وهناك بشر أذكياء ونوابغ، ذلك بحث آخر. ثانيا، هناك عارفون يصبحون مجتهدين ولم يكونوا مجتهدين، هؤلاء يضيئون ما حولهم، وهذا من مصلحتهم، ولا يمكن الجزم أن بإمكانهم إرشاد الآخرين.
ولكن بصورة مطلقة، إن أردنا أن نقول إن المرحوم آية الله القاضي لا يقبل في صفوفه إلا من كان مجتهدا، أعتقد أن عددا من طلبته طبعا أولئك الذين هم الآن مجتهدون، وفي ذلك الوقت كانوا مجتهدين أيضا، ولكن بعض طلبته لم يكونوا مجتهدين. أستبعد أن يكون قد وضع شرط الاجتهاد لجميع طلبته.
إن لم تكن متبحرا في الأحكام، فما أكثر الأخطاء التي تقع فيها وقد تزل في المسائل المعنوية.
الذين لم يكونوا مجتهدين لا يمكنهم الادعاء أن بإمكانهم تربية أفراد ذوي قابليات ليفجروا طاقاتهم، وهم ليسوا مثل السيد القاضي أو السيد بهاري ليتمكنوا من تفجير طاقات البعض.
المرحوم السيد القاضي كان فقيها متعبدا وإنسانا مؤمنا بالولاية. كنت أحيانا أساير المرحوم العلامة الطبطبائي في شارع خسروي أوقات الغروب لأذهب للصلاة بإمامة ميلاني، وبعدها أذهب إلى الصحن للزيارة. وعندما كان يصل المرحوم العلامة الطبطبائي إلى باب الصحن، إلى الباب الخارجية للصحن، يقبل الباب بشكل عجيب بكل وجوده، وكان للأسف يعاني من الرعشة، يضع شفتيه على الباب ويقبلها، وأحيانا كانوا يقولون له: يا حاج، نسألكم الدعاء، فيقول من الإمام: اذهبوا واسألوا الإمام ما تريدونه هناك.
المرحوم القاضي كان إنسانا عجيبا، كان يتصرف مع كل طالب من طلبته على قدر ما تقتضيه قابليته وحسب حاله، فالأشخاص يختلفون عن بعضهم من حيث الرشد والنبوغ، فالبعض يتلقفون العلم بسرعة والبعض الآخر ليسوا كذلك.
قدرة فهم الأستاذ تساعد على كشف قابلية الطالبة فيوصي كل منهم بالتخصص في مجال معين.
هذا ليس كالفلسفة والفقه، تلقى الدروس فيفهمها الجميع بنفس المستوى.
يعني قد ترى جميع طلاب شخص ما فقهاء لأنه هو فقيه ولم يدرسهم غير الفقه، وأعد طلبة في هذا المجال، ولكن المرحوم آية الله القاضي كان مؤثرا في جميع المجالات، وكان يحاول إن رأى أحدا لديه قابليات متعددة أن يدرسه في عدة مجالات مختلفة.
إن الذي لم يدرس الفلسفة كما درسها السيد هاشم الحداد ولكن بشكل آخر، والذين درسوا الفقه فقط أولئك أيضا درسوا بشكل آخر، كل حسب استعداده.
مثلا المرحوم آية الله الخوئي كان يحضر مجالسه، وكان يعلم أن آية الله الخوئي سيصبح مرجع تقليد لأن هذا الطالب له استعداد فقهي. العلامة الطباطبائي كان لديه استعداد فلسفي، وهو يستطيع إرشادهم جميعا ويعمل على إعدادهم كل حسب ذوقه واستعداده. لذا كان طلبته يختلفون عن بعضهم البعض، فبعضهم كان استعدادهم الفلسفي أقوى من البعض الآخر، وقد يكون الاستعداد الأخلاقي للبعض أقوى من الآخرين، والبعض لديهم الاستعداد للوصول إلى مقام الولاية وإدراك العرفان بصورة مطلقة. والسيد القاضي كان يسعى لإعطاء كل منهم الحد الأدنى ويربي كل منهم حسب استعداده.
أذكر أني ذهبت ذات عام في عيد الغدير إلى مدينة خوي، ثم سمعت بمرض أحد طلبة المرحوم السيد القاضي وهو الحاج شاكر مرندي، فذهبت إليه في عيد الغدير مع صديقي السيد الموسوي، ذهبنا لزيارته، وبينما هو نائم على السرير ويتنفس بواسطة جهاز الأكسجين أذكر أنني ذكرت اسم المرحوم السيد القاضي وقلت يبدو أنك كنت من طلبته. بمجرد ذكري لاسمه طلب الحاج مرندي من ابنه أن يحركه قليلا ليخرج عن حالة النوم، وقال ذكرتم اسم السيد القاضي. كان السيد القاضي رجلا عجيبا، ثم إنه قرأ أحد أشعار حافظ، لا أذكر صدر البيت، ولكن معناه أن السيد القاضي من أولئك الذين إن أردنا أن نعثر على أمثالهم فيجب أن نربي جيلا من جديد، ويقول لا يمكن مقارنته مع الأفراد الموجودين حاليا، فالسيد القاضي كان شيئا آخر.
ولكن المرحوم آية الله القاضي بإمكانه أن يرينا أن الفقيه الكبير والمجتهد المسلم في أوج اجتهاده يتمتع بأبعاد معنوية، وأن المعنوية لا تفترق عن الدين.
ويقول سماحة الشيخ نجابت في مذكراته حول السيد القاضي رضوان الله عليه: زرته مرة فقال لي كل من له حق في رقبتك عليك أداؤه إليه.
فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم.
قاضی از جمله کسانی بود که
القاضی من اولئک الذین ان اردنا ان نعثر على امثاله یجب ان نربی جیلا جدیدا.
الكثير من أجل العلماء وأصحاب الطريقة الإلهية كانوا طلابا لديه.
أنا لا أعلم أي تأثير كان للمرحوم السيد القاضي على طلابه الذين كانوا ملتزمين في جميع نواحي الواجبات والمستحبات والشرع.
كل من يتمتع في زماننا هذا وبشكل ما بالمعنويات التي ذكرناها فإنه قد درس على يد السيد القاضي بشكل مباشر أو غير مباشر.
للأسف في زماننا هذا نفتقر إلى السيد القاضي وأمثاله.
ذهبت إلى صحن أبي الفضل العباس وقرأت إذن الدخول عليه وأديت زيارته وصليت عنه ودخل وقت صلاة المغرب فبدأتها وفور تكبيرة الأحرام رأيت المشهد حول ضريح أبي الفضل قد تغير تماما تبدل إلى صورة لا يمكن لذهني أن يتصورها ولا خطرت على قلبي لقد نلت من الله التوفيق الذي صبوت إليه.
قال المرحوم آية الله نجابت في خلاصة كلامه ضمن حديثه عن أولياء الله أنه منذ صدر الإسلام ولحد اليوم وصل عدد قليل جدا من السالكين إلى المقصد وسلكوا الدرب حتى نهايته، من هؤلاء القلة القليلة في تاريخ الإسلام طيلة 14 قرنا هو المرحوم آية الله القاضي. ويقول المرحوم آية الله نجابت إنه أي القاضي لم يبلغ نهاية دربه.
كنت في المدرسة الهندية، كان هناك عارف معروف هو الميرزا السيد علي القاضي رضوان الله تعالى عليه، وكان نخبة من العلماء يأتون إليه ويصلون خلفه صلاة الجماعة مثل السيد الحكيم والكل بيجاني رضوان الله تعالى عليه والشيخ علي القمي المحدث الكبير، هؤلاء كانوا يأتون ويأتمون به في صلاة الجماعة.
العلامة الطباطبائي لا يكيل المدائح لأحد جزافا، حقا كان العلامة كذلك. ولكنه وصفه بالسيد الأجل، آية الحق، نادرة الدهر، العالم العابد، الفقيه المحدث، الشاعر الحاذق، سيد العلماء الربانيين، المرحوم الحاج علي القاضي الطباطبائي التبريزي، الذي كان أستاذ هذا الفقير في المعارف الإلهية والفقه والحديث والأخلاق. هذا كلام المرحوم العلامة الطباطبائي عن المرحوم السيد القاضي.
في مدينة النجف القديمة كان منزله جنب منزل أبي، وكنا نرى السيد القاضي كثيرا في الزقاق، كان رحمه الله، ولأن الجو كان حارا جدا كان غالبا ما يفتح عباءته، وقد أمسك عصا بيده ووضع عمامة صغيرة على رأسه.
نعم، هكذا كان الأنبياء والأولياء والعارفون يأكلون طعام ويمشون في الأسواق، يمشون في الطرق كأناس عاديين ويكلمون الآخرين ببساطة. ولكن ما هو ذلك الظرف؟ ما هو ذلك السر؟ أين المقام العلمي لهؤلاء العظماء؟ وأين فهمهم التوحيدي؟ لا نعلم.
كان أولياء الله دائما مستورين ومستخفين، وكانهم أنفسهم يحرصون على ذلك بحيث لا يظهرون ولا يكشفون لأحد أمرهم،
ولا يمكن لأحد إدراكه. فهذه أمور تتعلق بالغيب وتتطلب علما حضوريا، ونحن نقصر عن نيل التمر وهو في أعالي النخيل.
ولذا يصادف أحيانا أن تبرق بارقة فيشتهر أمر هذا الولي.
كان في النجف شخص يدعى الحاج جواد السمكري، كنا عندما يثقب سماورنا نأخذه له ليصلحه. ذهب مرة إلى مشهد لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. نعم، وفي مشهد
فقد جواز سفره فلم يستطع العودة. ذهب إلى دائرة جوازات السفر فلم يوافق أن يعوض له الجواز، وقالوا له إن لم تجلب جواز سفرك لا تحصل على تأشيرة خروج.
يقول جلست في الصحن المطهر مهموما مغموما.
وفي صحن الإمام الرضا عليه السلام رأى المرحوم آية الله القاضي فعرفه، فقد كان يراه في النجف ويسلم عليه، فاقترب منه وسلم عليه وسأله عن أحواله وقال له: لما اضطرابك وحزنك؟ فيقول له: يا سيد، لقد وقعت في هذه المشكلة ولم يساعدني أحد. فقال له: لا عليك، اذهب اليوم إلى دائرة الجوازات إلى فلان وأخبره بما حصل فسيساعدك. فذهب هذا الشخص إلى الموظف الفلاني، قال فأصدر لي ورقة عبور.
وأنا أفكر ماذا أفعل يا إلهي، ضاع مني جواز سفري.
عندما عاد إلى النجف رآه ذلك الرجل وهو في طريقه إلى منزله، فشكره على ما أسداه له في مدينة مشهد المقدسة. فقال له السيد القاضي: أنت مخطئ، لم أكن أنا كنت في النجف. فعرف الجميع بهذه القصة عن طريق هذا الرجل، وبالتدريج تعلق به الناس واشتهر بعد ذلك. بالرغم من أن المرحوم الطباطبائي هادئ جدا ويسيطر على مشاعره، ولكن عندما يذكر أمامه اسم المرحوم السيد القاضي يشعر جليسه تماما أن أوضاعه قد تغيرت.
كان من الأساتذة الذين إذا التقاهم متعطشون للمعارف يرتوون من معارفهم.
أثرت روحه المتعالية في المرحوم العلامة الطباطبائي إلى درجة بقيت معها آثارها لعدة سنوات على طريقة كلماته وحركاته وحتى سكناته.
أثر شما بعد سالها آدم ميديد.
وفي الحقيقة فإن الضائعين في وادي المراد، التائهين في وادي المراد، يجدون مرادهم لدى رؤيتهم لمثل هؤلاء الأفراد.
عندما كنت في مدينة قم سمعت عنه، وعندما ذهبت إلى النجف الأشرف تشرفت بلقائه.
بل إنهم يقولون عن أن المرحوم آية الله القاضي كان كما يقول حافظ: علي أن أصطاد العنقاوات، كان يصطاد العنقاوات، كان يأتي ويلقي نظرة على الطلبة الذين يأتون إلى النجف ويعرف من منهم لديه استعداد خاص ويتمتع بذكاء خارق وذهن سليم ونقاء عند ذاك يقصدهم.
سلامت دارا ميرف سراغ إنها.
وعندما قصدت النجف الأشرف لإكمال دراسة الدين كنت أجهل أوضاع النجف، لم أكن أعرف أين أذهب ولا ماذا أفعل. ويوم ما طرق بابي طارق ففتحته فإذا بأحد علماء الإسلام الأجلاء قد سلم علي ودخل. كان وجهه جذابا وصبيحا، ثم إنه قال لي: على من يرغب في الدراسة في النجف أن يهتم إضافة للدراسة بتهذيب نفسه وتكميلها، وأن لا يبقى غافلا عنها.
وربت على كتفي وقال: بني، إن كنت ترغب في الدنيا فعليك بصلاة الليل، وإذا أردت الآخرة فعليك بصلاة الليل. ومنذ ذلك الوقت أحببت هذا السيد.
ولكن أولئك الذين كان يقبلهم كتلاميذ له كان ينظر إلى أعماق أرواحهم بتلك البصيرة الباطنية، ولا يختار من الطلاب إلا اللائق.
إن لم يكن مؤهلا فلا يختاره الأستاذ، كان يقصدهم دون دعوة أو يصرفهم دون دعوة.
كان يصرف طلابا يقول لهم اخرجوا لأنه لا لياقة لهم، فهو كان يعرف من له قابلية ممن عدمها.
رأيت في زمن السيد القاضي أنه أرسل رسالة شفهية للبعض أن قولوا لفلان ليحضر دروسي، كان يعرف عن بعد أنه يجب أن يأتي.
هؤلاء الأولياء لا يخبرون كل الناس، فقط يخبرون الذين لديهم القابلية على تحمل الكلام، لأنهم يفصحون على الأسرار الخفية فلا يعلمون أي طالب. حتى أنني كنت شابا صغيرا كنت أذهب وأجلس فيسكت، فقلت ذات مرة للمرحوم السيد القاضي: تكلم لنستفيد، خذوا العلم من أفواه الرجال. قال لي: لا، فما زلت صغيرة.
بعد
يقول سماحة الشيخ نجابة في مذكراته حول السيد القاضي: في أول جلسة درس كاملة حضرتها للسيد القاضي قدس سره، تكلم بحماس منقطع النظير وتفضل علينا وكنا سعداء بذلك، وإثر التفاتته إلينا حلت عقدة لساني، فسألته: أستاذ، الوضع الذي ينتاب العارفين أهو حقيقة أم خيال؟ حملق في رضوان الله تعالى عليه وقال: لا تقل هذا الكلام، إن هؤلاء العقلاء لا يتلفون أعمارهم لأجل خيال تافه، إن قيمة الخيال لا تعد الخيال نفسه، أي أن التوحيد الخيالي لا قيمة له، فإذا لم يدرك الشخص وحدانية رب العالمين بحقيقة وجوده فلا فائدة جليلة من ذلك.
طلب من طلبته أن يدرسوا أولا الفقه والأصول، ثم بعدها يدخلون في مجال العرفان.
كان يؤكد بشدة على طلبة الحوزة وأهل العلم أن يدرسوا ويستمروا في دراستهم حتى نيل درجة الاجتهاد، كان يؤكد على هذا دائما.
إن لم يكن العارف مجتهدا، أولا يقال النادر كالمعقول. النادر هو ما يحدث حقا، وهناك بشر أذكياء ونوابغ ذلك بحث آخر. ثانيا، هناك عارفون يصبحون مجتهدين ولم يكونوا مجتهدين، هؤلاء يضيئون ما حولهم وهذا من مصلحتهم، ولا يمكن الجزم أن بإمكانهم إرشاد الآخرين.
ولكن بصورة مطلقة، إن أردنا أن نقول إن المرحوم آية الله القاضي لا يقبل في صفوفه إلا من كان مجتهدا، أعتقد أن عددا من طلبته طبعا أولئك الذين هم الآن مجتهدون، وفي ذلك الوقت كانوا مجتهدين أيضا، ولكن بعض طلبته لم يكونوا مجتهدين. أستبعد أن يكون قد وضع شرط الاجتهاد لجميع طلبته.
إن لم تكن متبحرا في الأحكام فما أكثر الأخطاء التي تقع فيها وقد تزل في المسائل المعنوية.
الذين لم يكونوا مجتهدين لا يمكنهم الادعاء أن بإمكانهم تربية أفراد ذوي قابليات ليفجروا طاقاتهم، وهم ليسوا مثل السيد القاضي أو السيد بهاري ليتمكنوا من تفجير طاقات البعض.
المرحوم السيد القاضي كان فقيها متعبدا وإنسانا مؤمنا بالولاية. كنت أحيانا أساير المرحوم العلامة الطباطبائي في شارع خسروي أوقات الغروب لأذهب للصلاة بإمامة ميلاني، وبعدها أذهب إلى الصحن للزيارة. وعندما كان يصل المرحوم العلامة الطباطبائي إلى باب الصحن، إلى الباب الخارجية للصحن، يقبل الباب بشكل عجيب بكل وجوده، وكان للأسف يعاني من الرعشة، يضع شفتيه على الباب ويقبلها، وأحيانا كانوا يقولون له: يا حاج، نسألكم الدعاء، فيقول: من الإمام، اذهبوا واسألوا الإمام ما تريدونه هناك.
المرحوم القاضي كان إنسانا عجيبا، كان يتصرف مع كل طالب من طلبته على قدر ما تقتضيه قابليته وحسب حاله، فالأشخاص يختلفون عن بعضهم من حيث الرشد والنبوغ، فالبعض يتلقفون العلم بسرعة والبعض الآخر ليسوا كذلك.
قدرة فهم الأستاذ تساعد على كشف قابلية الطالب فيوصي كل منهم بالتخصص في مجال معين.
هذا ليس كالفلسفة والفقه، تلقى الدروس فيفهمها الجميع بنفس المستوى.
يعني قد ترى جميع طلاب شخص ما فقهاء لأنه هو فقيه ولم يدرسهم غير الفقه، وأعد طلبة في هذا المجال، ولكن المرحومة آية الله القاضي كان مؤثرا في جميع المجالات، وكان يحاول إن رأى أحدا لديه قابليات متعددة أن يدرسه في عدة مجالات مختلفة.
إن الذي لم يدرس الفلسفة كما درسها السيد هاشم الحداد ولكن بشكل آخر، والذين درسوا الفقه فقط أولئك أيضا درسوا بشكل آخر، كل حسب استعداده.
مثلا المرحوم آية الله الخوئي كان يحضر مجالسه، وكان يعلم أن آية الله الخوئي سيصبح مرجع تقليد، لأن هذا الطالب له استعداد فقهي. العلامة الطباطبائي كان لديه استعداد فلسفي، وهو يستطيع إرشادهم جميعا ويعمل على إعدادهم كل حسب ذوقه واستعداده. لذا كان طلبته يختلفون عن بعضهم البعض، فبعضهم كان استعدادهم الفلسفي أقوى من البعض الآخر، وقد يكون الاستعداد الأخلاقي للبعض أقوى من الآخرين، والبعض لديهم الاستعداد للوصول إلى مقام الولاية وإدراك العرفان بصورة مطلقة. والسيد القاضي كان يسعى لإعطاء كل منهم الحد الأدنى ويربي كل منهم حسب استعداده.
أذكر أني ذهبت ذات عام في عيد الغدير إلى مدينة خوي، ثم سمعت بمرض أحد طلبة المرحوم السيد القاضي وهو الحاج شاكر مرندي، فذهبت إليه في عيد الغدير مع صديقي السيد الموسوي. ذهبنا لزيارته، وبينما هو نائم على السرير ويتنفس بواسطة جهاز الأكسجين، أذكر أنني ذكرت اسم المرحوم السيد القاضي وقلت: يبدو أنك كنت من طلبته. بمجرد ذكري لاسمه طلب الحاج مرندي من ابنه أن يحركه قليلا ليخرج عن حالة النوم، وقال: ذكرتم اسم السيد القاضي. كان السيد القاضي رجلا عجيبا. ثم إنه قرأ أحد أشعار حافظ، لا أذكر صدر البيت، ولكن معناه أن السيد القاضي من أولئك الذين إن أردنا أن نعثر على أمثالهم فيجب أن نربي جيلا من جديد. ويقول: لا يمكن مقارنته مع الأفراد الموجودين حاليا، فالسيد القاضي كان شيئا آخر.
ولكن المرحوم آية الله القاضي بإمكانه أن يرينا أن الفقيه الكبير والمجتهد المسلم في أوج اجتهاده يتمتع بأبعاد معنوية، وأن المعنوية لا تفترق عن الدين.
ويقول سماحة الشيخ نجابت في مذكراته حول السيد القاضي رضوان الله عليه: زرته مرة فقال لي: كل من له حق في رقبتك عليك أداؤه إليه، وإن لم تؤده إليه فإن باب الروحانية وباب القرب وباب المعرفة لن ينفتح أمامك.
لأن الحق هو الله، وهذا الحق الشرعي مقابل ذلك الحق التكويني، فكلما غمضت حقا وتخطيت حقا نستجير بالله، يعني أنك تخطيت الحق التكويني إن صح التعبير، أو أنك أهملت الحق التكويني الذي هو الله سبحانه وتعالى. لذا عليك أن تراعي وتؤدي جميع الحقوق الشرعية كي تصل لذلك الحق التكويني الذي هو الحقيقة.
أما سماحة الشيخ محسن الملايري فيقول في مذكراته: عندما ذهبت إلى النجف قال لي السيد القاضي: كان أبوك صديقا مقربا لي، كنا نحمل الطعام لبعضنا ونغسل ملابس بعضنا، وما زال له هذا الحق في رقبتي، طالما بقيت في النجف فأنا كفيل بغدائك.
ثم جلب لي من منزله بعض الثريد، ثم قال لي: أعطني ملابسك لأغسلها، وأصر أن يغسل ملابسي. طبعا هذا ما لدينا في الروايات من حق المؤمن على المؤمن وذكرت بالتفصيل، والمرحوم الشيخ الأنصاري قد شرحها في المكاسب، إن للمؤمن على المؤمن حوالي 30 حقا، ولا يسقط عنه إلا أن يؤديه أو يعفو الآخر عنه.
إن شعر بالقرب الإلهي في مكان ما فإنه يتخذ فيه رفيقا، لأن رفيق من أسماء الله، فيجله إجلالا لله، ولا مانع لديه من التضحية في سبيل ذلك الشخص.
ومن طلبته في آخر أيام حياته آية الله الكشميري الذي التحق به عندما كان يافعة، يقول: أحبني السيد القاضي إلى درجة كبيرة، وذات يوم كنا في منزله ووزع علينا تمرا فلم أرغب فيه، لا أذكر من أي نوع كان ذلك التمر. قلت له: يا حاج، أنا لا أحب هذا التمر. وقلت: أي تمر هذا الذي تأكله؟ وقلت: أنا أحب ذاك النوع من التمر. وذهبت إلى منزلي، وبعد قليل طرق باب الدار، فإذا بي أرى السيد القاضي وهو يقول: أمسك طرف ثوبك. فرأيته وقد ملأ جيب ثوبه العربي الذي لبسه بسبب حرارة الجو، ملأه تمرا من ذلك النوع الذي أحبه، وقال لي: خذ هذا في ثوبك.
هذا إذا كان يشخص أن ذلك الفرد من أهل المعنويات. المرحوم آية الله نجابة أيضا كان يقول إن أمثاله لا يمانع لو مشى خلف هكذا إنسان أو صف حذاءه أو حتى يحرس حذاءه.
پرهیزکاران صاحبان فضیلتند،
فالمتقون فيها هم اهل الفضائل، وقلوبهم محزونه وشرورهم مأمونه واجسادهم نحيفه وحاجاتهم خفيفه وانفسهم عفيفه، ارادتهم الدنيا فلم يريدوها واسرتهم ففدوا انفسهم منها.
خود را از بند آن خریدم.
الهی به مستان میخانه هم به اغلام فرینان دیوانه هم به دردی که شلوجه‌ی